بعد حمد الله وشكره والصلاة على رسوله، صلاة العيدين الفطر والأضحى كل منهما فرض كفاية، فلا ينبغي للمؤمن تركها، وليست واجبة على المرأة ولكنها سنة في حقها، وتصليها في المصلى مع المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن بذلك. ففي الصحيحين عن أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا، وفي رواية أمرنا، تعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزل مصلى المسلمين. وفي رواية أخرى أمرنا أن نخرج ونخرج العواتق وذوات الخدور. وفي رواية الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج الأبكار والعواتق وذوات الخدور. والحيض في العيدين، فأما الحيض فيعتزلن المصلى ويشهدن دعوة المسلمين. قالت إحداهن: يا رسول الله، إن لم يكن لها جلباب؟ قال: فلتعرها أختها من جلاببها. وبناء على ما سبق يتضح أن خروج النساء لصلاة العيدين سنة مؤكدة، لكن بشرط أن يخرجن متسترات لا متبرجات، كما يعلم ذلك من الأدلة الأخرى. وأما خروج الصبيان المميزين لصلاة العيد والجمعة وغيرهما من الصلوات، فهو أمر مرغوب ومشروع للأدلة الكثيرة في ذلك. ويحرم مصافحة المرأة الأجنبية لقوله صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء. وقول عائشة رضي الله عنها: ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، ما كان يبيعهن إلا بالكلام، أخرجه أحمد. ولأن المصافحة للأجنبيات من أسباب الفتنة، لا يمنع الأولاد من الحضور إلى مصلى العيد إذا كانوا أبناء 7 سنين فأكثر، لقوله صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهن عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. المشروع أن تؤدى صلاة العيدين في الفضاء، ولا يلزم أن يكون المكان الذي تؤدى فيه من أوقاف المسلمين، ولا بعيدا عن المدينة أو القرية. عدد التكبيرات في صلاة العيدين 7 في الأولى، منها تكبيرة الافتتاح، وفي الثانية 5 تكبيرة دون تكبيرة النهوض للركعة الثانية. صلاة العيد على دفعتين في المسجد لا تجوز، ويمكن الخروج من ذلك بصلاة العيدين في الصحراء إن تيسر. لا نعلم دعاء خاصا يشرع للمسلمين في صلاة العيد أو يومه، ولكن يشرع للمسلمين التكبير والتسبيح والتحميد والتهليل في ليلتي العيدين وصباح يومهما إلى انتهاء الخطبة من يوم عيد الفطر وإلى انتهاء أيام التشريق يوم عيد النحر، كما شرع ذلك في أيام العشر الأول من شهر ذي الحجة، لقوله سبحانه في عيد الفطر: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. إذا صلى المسلمون صلاة العيدين أو الاستسقاء خارج البلد في البرية فلا يشرع لمن أتى المصلى أن يصلي تطوعا لا تحية المسجد ولا غيرها، وذلك عملا بما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما. أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم عيد الفطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، أخرجه البخاري. وإن أقيمت صلاة العيدين أو الاستسقاء في أحد مساجد البلد فلا بأس بصلاة تحية المسجد عند الدخول، ولا يتنفل في موضع صلاته غيرها، ومن فاتته أحب قضاءها استحب له ذلك فيصليها على صفتها من دون خطبة بعدها، ويسلم. وبهذا قال الإمام مالك فيصليها على صفتها من دون خطبة بعدها، وبهذا قال الإمام مالك والشافعي وأحمد والنخعي وغيرهم من أهل العلم. والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الصلاة فامشوا عليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما أدركتم فاقضوا. إذا أتيتم الصلاة فامشوا عليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. ومروي عن أنس رضي الله عنه كان إذا فاتته صلاة العيد مع الإمام جمع له ومواليه، ثم قام عبد الله بن أبي عتبة مولاه فيصلي بهم ركعتين يكبر فيهما، ولمن حضر يوم العيد والإمام يخطب أن يستمع الخطبة ثم يقضي الصلاة بعد ذلك حتى يجمع بين المصلحتين. ومن أدرك التشاهد فقط مع الإمام من صلاة العيدين أو صلاة الاستسقاء صلى بعد سلام الإمام ركعتين يفعل فيهما كما فعل الإمام من تكبير وقراءة وركوع وسجود. النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح السر وأمر بإعلان النكاح، والاحتفال بمناسبة الزواج والانتقال بالعروس إلى دار زوجها من إعلان النكاح، فكان مشروعا إلا إذا كان فيه غناء منكر أو اختلاط نساء برجال أو ما أشبه ذلك من المحرمات. قد يعرف وقت خسوف القمر وكسوف الشمس عن طريق حساب سير الكواكب، ويعرف به كذلك كون ذلك كليا أو جزئيا، ولا غرابة في ذلك لأنه ليس من الأمور الغيبية بالنسبة لكل أحد، بل غيبي بالنسبة لمن لا يعرف علم حسابي سير الكواكب، وليس بغيبي بالنسبة لمن يعرف ذلك العلم، لكونه يستطيع أن يعرفه بسبب عادي وهو هذا العلم. ولا ينافي ذلك كون الكسوف أو الخسوف آية من آيات الله تعالى التي يخوف بها عباده ليرجعوا إلى ربهم ويستقيموا على طاعته، لكن لا يجوز تصديقهم للعمل بقولهم لأنهم قد يخطئون، وإنما العمدة على رؤية الكسوف لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله يرسلهما يخوف بهما عباده، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. وكذا معرفة الطقس أو توقع هبوب رياح أو عواصف أو توقع نشوء سحاب أو نزول مطر في جهة مبني على معرفة سنن الله الكونية، فقد يحصل ظن لا علم لمن كان لديه خبرة بهذه السنن عن طريق نظريات علمية أو تجارب عاديات عامة، فيتوقع ذلك ويخبر به عن ظن لا علم. من فاته الركوع الأول من صلاة الكسوف لا يعتد بهذه الركعة، وعلي أن يقضي ما كانها ركعة أخرى بركوعين، لأن صلاة الكسوف عبادة والعبادات توقيفية، فيقتصر فيها على ما ثبت من كيفيتها في الأحاديث الصحيحة. وصلاة خسوف القمر كل منهما ركعتان يجهر فيهما بالقراءة، وفي كل ركعة الركوعان، الثاني منهما أقصر من الأول، وقراءتان يقرأ بعد تكبيرة الإحرام بالفاتحة وسورة طويلة، ويقرأ بعد الركوع الأول بالفاتحة وسورة طويلة، لكن أقصر مما قبلها، وفي كل ركعة سجدتان، هذا وأصح ما ورد فيها. إذا نسي الإمام التكبير الذي بعد تكبيرة الإحرام في صلاة الاستسقاء حتى شرع في قراءة الفاتحة، فالأفضل أنه يستمر في القراءة ولا يعود إلى التكبير، لكونه سنة من غير خلاف السنة. السنة أن يجعل بطون يديه إلى السماء أثناء الدعاء وظهورهما إلى الأرض، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألتم الله تعالى فسألوه ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورهما، رواه أبو داود. صلاة الكسوف ركعتان يجهر فيهما تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، قد تكون الأمراض ونحوها عقوبة، ومع ذلك تكون كفارة لمن أصابته إذا صبر واحتسب، لقول سبحانه: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. يجب على المسلم الاعتصام بالله والركون إليه في جلب ما ينفعه ودفع ما يضره، ويقول عند المصيبة: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خير منها. التلقين بعد الموت غير مشروع بل بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما تلقين من حضرته الوفاة كلمة لا إله إلا الله ليقولها وراء من لقنه إياها فمشروع، ليكون آخر قولي في حياتي كلمة التوحيد، قد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مع أمه أبي طالب، لكنه لم يستجب له، بل كان آخر ما قال إنه على دين عبد المطلب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، أخرجه مسلم. والمراد بالموتى هنا المحتضرون، كما أوضح ذلك العلم في شرح هذا الحديث. ولا يجوز تشيع الجنازة بالصوت كأن يقول المشيعون: وحدوا أو اذكروا الله، بل بدعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد، أخرجه مسلم. ولا يجوز وطء القبور، ولأن الجلوس عليها ولا الجلوس عليها لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ولما فيه من إهانتها، ويأثم من فعله، وينبغي الإنكار عليه ونصحه. لا يلزم تعجيل وتسديد الديون المؤجلة عن الميت كصندوق التنمية العقاري، ولا مانع من تأجيل ذلك إلى وقته، ولا يضر الميت ذلك، لأن المسلمين على شروطهم. وبالله التوفيق، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.